صلى الله على محمد وآله آمين. كان الكلام بأنه إذا كان الكفر مقصوبا يسقط بتكفين به التكليف أو لا يسقط. قلنا صريح كلام حكيم الفقهاء رحمة الله عليه سقوط التكليف باعتبار أن المصداق للواجب هو لف الميت أو إدراجه بالكفن، هذا تحقق بالوجدان، فإذا تحقق بالوجدان فيسقط بذلك التكليف. نعم، لا بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وتكليم جانب النهي لا يكون هذا الإدراج وهذا اللف مصداقا للتكفين بوصف كونه واجبا، وإلا وهو في نفسه هذا محقق هذا للغاية. السيد الأعظم رفض ذلك وقال أنه ليس المسألة من باب اجتماع الأمر والنهي، إذ النهي متعلق بذات الفعل وليس بعنوان، ذلك العنوان هذا اجتمع مع عنوان المأمور به هذا في الواجب في فعل كما في المقام. ها هنا نهي متعلق بذات الفعل والأمر متعلق بعنوان، عنوان تكفين، عنوان إدراج الميت بالكفن، عنوان لفه في الكفن، ها هنا ليس كذلك. هذا ما أفاد العلمان قد وضحنا في خدمتكم. والصحيح أن يقال أنه إن كان مقصود حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه أن الغرض من التكفين وهو إدراج الميت بالكفن ولفه فيه يتحقق، فهذا خارج عن محل الكلام. ليس كلامنا فيما إذا تحقق الغرض من الوجوب بإتيان بفعل الحرام، هذا خارج عن محل. وإن كان مقصوده من أن هذا به يسقط التكليف بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، فهذا مصداق للواجب، وبناء على امتناع الاجتماع هذا مصداق للحرام فقط بناء على ترجيح النهي، ولا يكون هذا هناك وجوب. فإن كان يعني سيد حكيم أن نفس الامتثال يتحقق، بمعنى يتحقق إتيان بذات الواجب، هذا فهذا ليس واضحا، فإن الواجب ليس مجرد إدراج، بل إدراج بالكفن الوباء. المطلوب مصب التكليف هو الإدراج بكفن الوباء، حتى إذا هذا قلنا باجتماع الأمر والنهي وليس من باب اجتماع الأمر والنهي. ليس كل من الأمر والنهي متعلقا بعنوان، ولا واجتمع العنوانان على في مورد واحد، بل من مقام نفس الفعل بعنوانه الذاتي بما هو تصرفون هذا متعلق للنهي. وهذا التصرف هذا سواء كان بعنوان التكفين أو بأي عنوان آخر فهذا محرم، فلا يتحقق به الاتيان لا بذات الواجب ولا هذا بالواجب بوصف كونه واجبا. فالحكم مع سيد العظم والله له أعلم. ثم أفاد الجزري رضوان الله عليه يقول إذا اضطر الإنسان استعمال الكفن، بل ما يقول مع ذلك لا يجوز التكفين بالمقصوبة، بل يدفن الميت عريا. هذا بل تقدم هذا تبين من بحث السابق أنه الحكم كما أفاد اليزدي، ولكن سيد العظم رضوان الله تعالى عليه احتمل أن يكون هذا الكلام وهو صورة الحكم الاضطرار ليس مختصا في كلام اليزدي بلا كفر المكتوب، بل يعم جلد الميتتين. إذن فمعنى ذلك أنه حتى إذا اضطر الإنسان إلى تكفين الميت بجلد الميتة أعضاء من يدينا أعضاء يدفنوا عريان ولا يكفنوا بجلدنا من ثم. مشكلة سيد العظمة على النسبية هذا ليس واضحا باعتبار على مصلكه مصلك اليزدي، لأنه يجوز الانتفاع هذا بالميتان، يكون يجوز. إذا كان ميتان نجستان فلا يجوز الانتفاع حيث تعتبر الطهارة، وأما التكليفان بما هو انتفاع بالميتان فلا مانع من ذلك عندهم. بل فإن كان يجوز التكفير بالنجس فإن يدل مقتضى كلامه كلام اليزدي ومبناه الشريف من جواز الانتفاع بالميتة ولو كانت نجستان، ما ليس له أن يمنعنا من ذلك في المكان، يمنعنا من تكفير الميتة بجلد الميتة. وإن كان يشترط في الطهارة في الكفنية الطهارة، وإننا يوجد ميتة طاهرة كما يوجد ميتة نجسة كذلك يوجد ميتة طاهرة، هذا مثلا يوجد جلد السمك أو جلد له هذا صعبان الكبير، هذا ما يقشرون الجلد هذا حياة ويستخدمون أطباء لأمور كذا مثلا، كذلك في المقام ننتفع به. فإطلاق كلام اليزدي أنه بحيث يشمل السابق جملة سابقة والجملة لاحقة أنا غير. السيد الحاكم السيد العظم عنده تحقيق في مسألتين، استثناء العائد الموضوع المتعقب لجمل متعددة. بحث في الأصول معروف أنه هل هذا الاستثناء يعود إلى جميع الجمل أو إلى الأخير فقط، وعود إلى الأخير فقط أخيرا مسلم. سيدنا عنده تحقيق يقول إن كان موضوع الجمل واحدا وإن كان حكم مختلفا فإن يعود إلى الجميع، وإن كان هذا موضوع إن كان حكم واحدا أيضا يعود إلى الجميع. هكذا هذا فيه هذا ذكريا حسب ما ذكر رأيه الشريف هذا في المسألة. فبما أنه في المكان حكم واحد فحسب فهم ابناء سيدنا العالم هذا لابد هذا قيد يعود قيد بمعنى هذا البياني، يعني هذه توسعة وهو أنه حتى في حالة استقرار يعود إلى الجملتين معا، فلا وجه لتردده في المقام. فعلى كيف ما كان ينبغي التحقيق في أنه هل ما هل كفن نجس أو متنجس بنجاسة خارجية وليس بنجاسة الميت يجوز التكفين فيها أو لا يجوز، أو هل يشترط أن لا يكون الكفن هذا من الميتة هذا ولو كانت ميتة طاهرة أو لا، ينبغي كلام في ذلك. فإن ثبت أنه يشترط في الكفن أن لا يكون جلد ميتة سواء كان طاهرة أو نجسة أو خصوص النجس لا يجوز، فعين يدين تنحل المشكلة، وإلا تبقى مشكلة قائمة. أنا ولله الحمد من قبل والبعاء والحمد لله رب العالمين.